والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في تقرير الاستدلال العبارة على المدعى بأن الباقي بعد الاستثناء هم من الصغار، كان تقرير الاستدلال هو هذا، هو أن الضعفاء ليس لهم خصوصية يستحقون بها الاستثناء إلا سقوط رواياتهم عن الاعتبار وعدم جواب العمل بها، وهذا لا يختص بهم بل يشمل المجاهيل ويشمل غيرهم مما لا يجوز العمل برواياتهم لاشتراكهم مع الضعفاء في ذلك، في عدم جواز العمل وفي استحقاق الاستثناء. وهذا يعني ان الباقي بعد الاستثناء لا بد ان يكون خاليا من كل اسباب الضعف ومن كل اسباب عدم جواز العمل بالروايه، يجب ان يكون خاليا من الارسال، يجب ان يكون خاليا من الوجاده، يجب ان يكون خالي من الانقطاع اذا قلنا هو سبب مستقل، ويجب ان يكون خالي ايضا من الضعف السندي. بمعنى ماذا؟ بمعنى عدم وثاقه. وهذا يعني ان الباقي بعد الاستثناء كلهم ماذا؟ فقال هذا الاستدلال. هناك اعتراض على هذا الاستدلال نذكره نظر التوضيح الفكره، هو ان استثناء غير المعتبر من الروايات يستلزم بقاء المعتبر من الروايات. صحيح، سلمنا ان استثناء غير المعتبر الروايات غير المعتبرة يستلزم بقاء الروايات المعتبرة. صحيح، لكن لا يستلزم بقاء خصوص ما يرويه الثقة، لا يستلزم بقاء خصوص ما يرويه الثقة، فإن الرواية غير الثقة قد تكون معتبرة على أساس آخر غير ماذا؟ غير الوثاقة. الباقي على الاستثناء الروايات المعتبرة، لكن الروايات المعتبرة لا تعني ولا تلازم ماذا؟ أن يكون راويها ماذا؟ ثقة ثانية. لا، لعل الرواية راويها ليس ثقة لكنها بالرغم من ذلك تكون معتبرة باعتبار هذا الشيء المشهور المعروف أنه يمكن تصحيح الرواية واعتبار الرواية على أساس القرائن المعروفة في ذلك الزمان، تدوينها في كتب الأصول الأربع معها، ذكرها في بعض الكتب التي عرضت على الأئمة عليهم السلام، عمل الأبطال بها، اشتهار روايتها إلى آخر ما القرائن. فلعل الباقي من الروايات معتبر لكن اعتباره ليس قائم على اساس ماذا؟ وثاقة الراوي، وانما هو قائم على اساس القرائن الاخرى. فكيف نثبت وثاقة الروايات بعد الاستثناء وان الباقي الروايات الباقية يرويها الثقة؟ وقد يكون الباقي رواية معتبرة لكنه يجوز العمل بها ومعتبرة ويصح الاستماع اليها لكن لا على اساس وثاقة الراوي، فكيف يكون حينئذ اثبات وثاقة بالنسبة الى الباقي؟ هذا كان الاشكال. هذا الاشكال جواب عنا، اولا نقول انه هذا لا يمنع من الالتزام باعتبار جميع الرواية. اخر مرحلة اذكر اننا لا نثبت في المقام وثاقة كل الروايات، لكننا نثبت ان الروايات الباقية بعد الاستثناء روايات ماذا؟ معتبرة. فاعتبارها عام ان يكون على اساس وثاقة الراوي او يكون على اساس القرائن التي تفيد الاعتبار بحسب الفارق. اذا الباقي رواية معتبرة، هذه مرحلة، وهذا قد ينفع في بعض الاحيان. صحيح، لا يثبت لنا لا يكفينا لاثبات ماذا؟ وثاقة الراوي. لا يكفينا، لا ينفعنا لاثبات ان الراوي ثقة، لكن ينفعنا لاثبات ان روايته الموجودة في نوادر الحكمة هي رواية معتبرة. نعم نحن لا نعلم أن الكبار قالوا على أساس الوثائق أو على أساس القرائن اجتمعت بها والتي أوجبت ماذا؟ اعتبارها وجواز العمل بها. هذه مرحلة مهمة جدا. يعني في مقابل أن لا نقول بذلك نلتزم بأن الروايات الباقية بعد الاستثناء روايات ماذا؟ معتبرة ويجوز العمل بها وإن كنا لا نعلم سبب الاعتبار. هذا أولا ونؤكد على أن هذا وحده لا ينفعنا في إثبات ماذا؟ في إثبات النتيجة المطروحة وهي ماذا؟ وهي وثائق كل الرواة بالروايات الباقية بعد الاستثناء. ثانيا نقول أن ما وصلنا أن الغرض من استثناء الروايات هو من استثناء الروايات غير المعتبرة أن الغرض هو هذا كما قلنا استثناء الروايات غير المعتبرة هذا جمدي وهذا يكون من بقاء الروايات ماذا المعتبرة كما قلنا لكن الظاهر أن هذا حصل بحسب ظاهر العبارة بعناوين خاصة استثناء الروايات غير المعتبرة حصل بعناوين خاصة هي الموجودة في كتاب النوادر وأحد هذه العناوين هي الروايات التي يرويها الضعاف أحد هذه العناوين استثناء الروايات غير المعتبرة حصل بعناوين واحد من الإرشاد واحد من الوجاز واحد من الانقطاع واحد منها الروايات التي يرويها الضعاف الروايات التي يرويها الضعاف وغير الثقات وحصل بهذا الشيء حصل بعنوان روايه يرويها الضعيف روايه يرويها غير الثقات فاذا الباقي بعد الاستثناء ثم يجب ان يكون خالي من الارسال وخالي من الوجازه وخالي من الانطباع يجب ان يكون خالي من الضعف السندي يعني يجب ان يكون خالي من عدم وثاقه وهذا معنى ماذا وثاقه الراوي مره الاستثناء كان على اساس الاعتبار العام هكذا بالعناوين هو استثني 20% من روايات هذا بحكمه ويقول هذه الروايات غير معتبره من دون ان تخرج بعناوين خاصه فنقول ان من باب الاستثناء الروايات المعتبره لا يتعين ان يكون اعتبارها قائم على اساس الوثاقه لعل اعتبارها قائم على اساس القرائن الخاصه مره هكذا نقول الواقع ليس هكذا الواقع الموجود بحسب ظاهر الاعتبار المنقول الينا ان الاستثناء قائم على اساس عناوين خاصه هي الموجوده في كتاب نوادر الحكمه كما لاحظها ابن الوليد سبب كتاب نوادر الحكمة وجد أن فيها روايات غير معتبرة بعناوين خاصة أخرجها بعناوينها لم يخرجها من أشخاصها لم يخرج الرواية رقم كذا والرواية رقم كذا خارجة أخرجها بعناوينها فقال ما كان فيه إرسال خارج ما كان فيه وجاز خارج وما رواه فلان خارج يعني ما رواه ماذا الروايات التي يرويها هؤلاء الضعاف هؤلاء غير الموثقين هذه الروايات غير تكون ماذا خارجه اذا الباقي يجب ان يكون خالي من هذه العناوين وواحد من هذه العناوين هي عباره عن ماذا الروايه التي يرويها الضعيف الروايه التي يرويها غير الثقات فالروايه الباقيه بعد الاستثناء لابد ان تكون كما قلنا خاليه من كل اسباب الضعف وواحد من اسباب الضعف عدم الوثاقه واحد من اسباب الضعف وواحد من اسباب عدم الاعتبار وعدم الوثاقه فلابد ان تكون الروايه الباقيه خاليه من هذا السبب وهذا معنى ان الروايه الباقيه لابد ان يكون راويها ماذا ثقه والا لو كان راوي هذا الثقات فاي فرق بينه وبين الاسماء العشرين او الاكثر او الاقل التي ماذا استثناها بهذا العنوان لابد من استثناء. فعندما تبقى هناك روايات لابد ان تكون هذه الرواية خالية من ذلك السبب. خلاصة ما تقدم ان ابن الوليد عندما رأى تجريد كتاب واحد من الروايات غير المعتبرة وجد انها تتنفذ في هذه العناوين التي ذكرها من الوساد والوجاد وعدم والضعف بمعنى عدم الوثاقات، فاستثناها من الكتاب وذكر اسماء الرواة الذين نعتقد انهم يدخلون في العنوان الاخير، يعني عنوان ضعف وعنوان عدم الوثاقات. وهذا يستلزم بعض جميع من خرج بالاستثناء كما يستلزم خلو الروايات الباقية بعد الاستثناء من الإرسال والوجادة وعدم الوثاقة، فيتعين وثاقة الرواة الباقين بعد الاستثناء. هذا ما يمكن أن يقال في مقام تقرير الاستدلال. بقي ما أشير إليه في زيد الاعتراض الأول من أنه طرح احتمال أن يكون المقصود استثناء خصوص من اشتهر بالضعف وخصوص من اشتهر بعدم الوثاقة، فيكون الباقي هو غير المشهور بالضعف وغير المشهور بعدم الوثاقة. غير المشهور بالضعف، وأنا لا أعلم أن لا أعلم الوثاقة كما هو واضح. الاستثناء كان يستثمر مشهورين بماذا؟ بالضعف. فالباقون ليسوا مشهورين بماذا؟ بالضعف. وهذا لا ينافي ان يكونوا ضعاف، ان يكونوا ضعاف، نعم هم ليسوا شنو؟ ليسوا مشهورين بالضعف. هذا الاحتمال طرق الاخير. اولا لا تعرض على مقصد الشاهد يشهد بهذا الشيء، وانما هو مجرد احتمال. بل يمكن ان يقال ان الشاهد على خلاف، والشاهد وما تقدم من ان الغرض هو تجريد الكتاب من جميع الروايات غير المعتبره بطريقه استثناء الروايات التي لا يفرط الملاك في استثنائها بالراوي والعقل. وقبل وجاده استثناء لا يفرط لماذا؟ بضعف الراوي وعدم وثاقه الراوي. هذا قرينة على أن المقصود هو استثناء جميع الروايات غير المعتبرة. فإذا كان الغرض هو استثناء الروايات غير المعتبرة التي لا يجوز العمل بها بحسب نظر ابن الوليد، فحينئذ هذا يكون قرينة واضحة على عدم اختصاص الاستثناء في الطائفة الأولى بروايات اشتهر بالضعف. إذ لا فرق حينئذ بينه وبين ماذا؟ رواية الشنو؟ رواية الضعيف. أي يحكم بينهما؟ لماذا لا يحكم الاستثناء في الطائفة الأولى بروايات بخصوص من اشتهر بالضعف؟ مع أن الضعيف أيضا لا يجوز العمل بالروايات، مع أن الضعيف أيضا روايته ليست شنو؟ معتبرة. والمفروض أنه يريد استثناء جميع الروايات غير شنو؟ معتبرة. هذا الاستثناء بحسب هذا الفارق يقتضي ان لا يقتصر في العنوان الاول وفي الطائفه الاولى على خصوص روايات اشتهر بالضعف، انه يعمم بكل شنو؟ بكل ضعيف. اذ لا شك في عدم جواز العمل وعدم الاعتبار بين الروايه التي يرويها من اشتهر بالضعف والروايه التي يرويها شنو؟ الضعيف. بعد تسليم ان الغرض وتجريد الكتاب من الروايات غير المعتبرة ينبغي أن يقتصر على خصوص روايات من اشتهر بالضعف، لا فرق بين روايات من اشتهر بالضعف وبين روايات الضعيف عنده، لأن كل منهما في حسب نظره لا يجوز العمل به، وكل منهما ليست روايات معتبرة، فكان ينبغي ماذا؟ استثناءها. وهذا قرينة على أن العنوان الأول والطائفة الأولى من الأخبار من خارج الاستثناء ليست هي خصوص روايات من اشتهر بالضعف، وإنما هي روايات ماذا؟ مطلق الضعيف، سواء اشتهر بالضعف أو لم يشتهر بالضعف. وهذا بالنسبة إلى الاعتراض الأول.
استثناء المجاهد مع أن
الشاهد الاخرين واضح على ان الغرض هو وتجريد الكتاب من جميع الروايات غير المعتبره. لماذا يخصه بخصوص من اشتهر ولماذا ما اشتهر البعض؟ هو احتمال لا شاهد عليه اولا، وثانيا هو خلاف ظاهر العباره. الاعتراض على اصل الاستدلال الذي ذكرناه سابقا هو ما ذكره السيد القاضي قدس الله نفسه في المعجم، وحاصله هذا ان اعتماد ابن الوليد على روايه الشخص والحكم بصحتها لا يؤثر عن وثاقه الراوي او تسميعها، وذلك لاعتماد ان الحاكم بالصحه يعتمد على اصاله العداله ويرى حجيه كل روايه يرويها مؤمن لم يظهر منه فسقان ابن على وثاقه العداله، فهو يحكم بماذا؟ بوثاقتي، يحكم بصحة الروايات الباقية بعد الاستثناء، لكن هذا الحكم بصحة هذه الروايات ليس دليلا على وثاقة ماذا؟ الرواة التي يروون الذين يرون تلك الروايات، بعد لماذا؟ باحتمال انه يلتزم بإصالة العدالة التي تعني حجية كل رواية يرويها من لم يظهر منهم فسق، وهذا لا يثبت لنا ماذا؟ وثاقة الراوي، إذا كان مبناه هو ماذا؟ لا إصالة العدالة. هذا الاعتراف في الحقيقة تقدم أن ذكرنا في بحث المشايخ الثلاثة ومن جواب عنه مفصلا، ولا أعتقد أنه حاجة إلى الدخول في تفاصيل ذكرناه، إن شاء الله نتعرض إلى هذا البحث. هذا يعني الالتزام او البناء على ان هؤلاء يبنون على اصاله العداله، هذا الشيء خلاف ظاهر حضارتهم خصوصا في ذاك الزمان، في زمان الحسن بن محمد بن الحسن بن الوليد، بل هناك مناقشه في كون هذا هو مبنى الشيخ الطوسي، وهناك مناقشه في كون هذا مبنى العلامه، حتى العلامه ايضا هناك مناقشه في كون مبنى على إصالة ماذا؟ إصالة عدالة. والمؤشر الواضح على هذا بالنسبة إلى العلامة على الأقل هو مسألة النجاحية. لو كان بناء العلامة على إصالة العدالة ما بقى عبد المجهول، ما بقى عبد المجهول، بينما هو ذكر في مقدمة الخلافة في مقدمة كتابه أن القسم الثاني من قسم في أربعة اثنين، القسم الثاني من كتابه خلاب الضعاف والمجاهيل، ما قطع المجاهيل، يعني ما يقطع المجهول، لانه المجهول شنو هو؟ هو عباره عن الشيعي الذي لم يفتكر شنو، لم يظهر منه الفسق، يعني ليس هناك قرينة على كونه شنو؟ كاذبا فاسقا، وإن على ماذا؟ على عدالته بناء على صلاة العدالة. إذا كل العلماء أدخاله في ماذا؟ في القسم الأول من كتابه، بينما هو أدرجهم في ماذا؟ في القسم الثاني، وهذا مؤشر واضح ومبلغ واضح لأنه لا يبني على صلاة العدالة. الذي يبني على صلاة العدالة ما حد بعد مجهول، مجهول مهمل عنده، لكن مجهول ما عنده، مهمل يعني الوراء الذي لم يذكر في كتب الرجال، اهمل ذكرى، لم يعنون، لم يذكر له عنوان في كتب الرجال، هذا مهمل. لكن شخص مجهول يذكر ويعنون ويقال بانه هذا مجهول، ما معنى لماذا؟ لانه يعني ماذا معنى؟ معنى انه ينظر ان يعدل في القسم الاول من ماذا؟ من الخلافه، لان صالح العداله هي بمنزلة قيام الشهادة والبين على وثاقته، فتجري في حقه إصالة العدالة ويثبت ذلك وثاقة وعدالته عند الإدراج في القسم الأول. على كل حال مناقشة عامة مذكورة في محلها، ولا ندخل فعلا في تفاصيلها حتى لا يطول الكلام. ملاحظة يعني بقطع النظر عن هذا، هو أن ما ذكره في الاعتراف خلاف ظاهر كلام ابن نوح، استغراق المتقدم لما تقدم سابقا من ضروره في ان الملاك في الاستثناء وعدمه هو كون الراوي على ظاهر العداله والوثاقه وعدم ذلك. المناط في الاستثناء وعدم الاستثناء هو عرف ان من كان على ظاهر العداله والوثاقه فهو هو والخمس المستثنى منه يعني لا يستثنى. والمناط المستثنى هو ماذا؟ هو عدم وثاقه والضعف وعدم وثاقه. ومن الواضح ان كون الشخص على ظاهر العداله والوثاقه لا يعرض صالح العداله. فصارت العدالة متعرض لأنها على ظاهر العدالة وظاهر الوثاقة. فصارت العدالة قد أصل إذا من الإمامية فهو أصل يأمر بالجماع على عدالته مع الشك، أنه عندما تشك في عدالة الشك لم يظهر منه الشك ثم يأمر عليه التعامل معه معاملة العادل كما هو الحق الأخوة العدلية. هذا مقصود بوثاقة العدالة. ومن الواضح ان هذا لا يستطيع ان يثبت ان فلان على ظاهر العداله والوثاقه. واضح؟ شلون على ظاهر العداله وانا اشك في ماذا؟ في وثاقته وعدالته. والتزم بالاصل بناء على ماذا؟ على عدالته، اي التعامل معه معامله الشنو؟ معامله العادل. هذا الاصل لو بنينا عليه هو لا يستطيع ان يثبت لنا ان فلان على ظاهر العداله اللي هو الميزان. بحيث الظاهر كلام استوراقي والمستثنى منه. وإذا قلنا بأنه ليش قال محمد بن عيسى أبو معبود قال على ظاهر العدالة لماذا لم يدري في المستثنى منه وأدرجه في ماذا؟ في المستثنى. إذا الميزان في المستثنى منه هو كون الشخص على ظاهر العدالة والوثاقة. إصالة العدالة لا تثبت في هذا المعنى، لا تثبت لأن فلان على ظاهر العدالة والشنو؟ والوثاقة. وانا متلبك لهذا انا اشك في عدالتك اشك في عدالتك اشك في وثاقتك لكن الاصل يدلك انه تعامل هو معاملة الشنو؟ معاملة العادل. الاقرار الثالث ان العمل والاعتماد على الذات من روايات نوادر الحكمة بعد الاستثناء انه شيء مشيعي انه مانع. وهذا هم فيه كلام هم ذكرنا في محل انه يظهر منهم على الاقل بالنسبه الى النجاشي والشيخ الطوسي ايضا انه كل من يعنون له عنوان الاصل فيه انه شيعي ماني اثني عشري وان غيره هم الذين التزموا بان ينبهوا على ماذا؟ على كون فتحي، على كون ناموسي، على كون واقفي، على كون بصري، على كون عامي وما اكل. فاذا لم ينبه على ذلك الظاهر انه إمامي اثني عشري. هذا عن المذكور في محله. اعتراض الثالث أن العمل والاعتماد على البعض من روايات نوادر الحكمة بعد الاستثناء لا ينعكس تفسيره بالوثاقة، قد يحتمل أن يكون من جهة قيام القرائن على صحتها أو لسان قربنا اليوم قربنا عنده ومطابقة مضمونها أيضا للواقع. هذا جواب تقدم من استظهار أن الاعتماد قائم على أساس ظهور العدالة والوثاقات المرتبط بنفس الراوي لا القرائن المشار اليها المرتبطه بماذا؟ بالروايه ومضمون الروايه. كل هذه القرائن مرتبطه بماذا؟ بمضمون الروايه. روايه روايه مرويه في كل اصول الاعمال او لا؟ مضمون عمل به الاصحاب او لا؟ الروايه مشتهره بين الاصحاب او لا؟ بينما الظاهر على ما تقدم هو ان مناط الاعتماد هو ظهور العداله والوثاقه وهي من صفات ماذا؟ نفس الراوي لا على اساس ماذا؟ على اساس القرائن المختلفه لتلك الروايه. هذا اولا ثانيا وان هذا يستلزم ما اشرنا اليه لعله اكثر من مره من ان هذا يستلزم اقرار مراجعه تفصيليه لروايات نوادر الحكمه وافتراض ان جميع الروايات من لم يستثنى توجد فيها قرائن ماذا؟ الصحة. جميع المعلومة بلا تألف. وافتراض ان جميع الروايات من استثني لا توجد فيها هذه القرائن. وهذا احتمال وفرق بعيد. افتراض بعيد غير واقعي. باب الصدفة ان كل روايات المستثنين كانت روايات لا يوجد فيها شنو قرائن من هذه القرائن الكثيرة الموجودة باعتبار فيها ماذا؟ هذه القرار الاضطراب، يعني الاضطراب بحساب الاحتمالات يكون الاضطراب ماذا؟ بعيد ونادر جدا. بخلاف ماذا قلنا ان الميزان هو رواية مرسلة تخرج، رواية بالوجادة تخرج، رواية الروح غير التقشنة تخرج. هذا ميزان مضبوط محدد لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم مراجعة وكذا، مراجعة عن الرواية ومضمون الرواية، ما في داعي لهذا. ورواية فلان لأن فلان شنو ليس؟ رواية مرسلة تخرج، قطع النظر عن مضمونها وقطع النظر عن نفسه الرواية. الاعتراض الرابع الأخير هو أن يقال أن غرض ابن الوليد، هذا موجود هذا الاعتراض، أن غرض ابن الوليد هو تهذيب الكتاب من الروايات الموضوعة التي عليها علام الدفء والتزوير والكذب، والتي قيلت على لسان العامة عليهم السلام من قبل الوضاعين والكذابين. وهذا يستشهد على بأن علماؤنا رضوان الله عليهم قاموا بتشخيص هذه الموضوعات وتمييزها وقلبها عن سائر الروايات، ومن جملة من فعل ذلك من الوليد بالنسبة إلى كتاب الأماكن الحكمة، غرضه تجريد الكتاب من هذه الروايات. ومن الواضح أن ما يثبت بذلك هو عدم كون الباقي بعد الاستثناء مما فيه علامة الوضع والتزوير، الباقي روايات ليس فيها أعلام الدفء والتزوير والكذب، وعلى مستوى صحة الباقي من الروايات أبعد عن مخافة ماذا؟ الروايات، حتى فقط الروايات مستوى هي روايات ليس فيها أثار الدفء والتزوير، هذا ليس عليها أعلام الدفء والتزوير، لكن هذا أهم ماذا من أن تكون الرواية فقد رواية غير صحيحة لكن ليس فيها آثار البصي والتزوير. فضلا عن ماذا؟ ذاك وقاحة ماذا؟ رواة تمكن رواة فرق عن السابق هذا. فرق السابق شنو؟ نقول بأنه شنو هو السابق الشمس؟ وأنه فتبقى الرواية صحيحة لكن لا نستطيع إثبات الوثاقة بينما هنا حتى الشأن هو مثبتة، لأن الذي يثبت بالنسبة إلى الباقي من الروايات بعد الاستثناء فقط هو أنها ليس فيها إعلان الدش والتزوير، وهذا لا ينكرنا. هذا يرجع لوعي من هو أنه أيضا نقول لا شاهد على هذا، بل ما تقدم يشهد لأن الغرض هو تجريد الكتاب من الروايات الضعيفة ومن خصوص الروايات التي عليها آثار الدش والتزوير، وإنما تجريد من الروايات التي لا يوجد العمل بها ولا يصح الاعتماد عليها. هذا أولا. ثانيا أن هذا لا يتلائم مع استثناء العناوين الأخرى المراسيم والوجادة والانقطاع، فإننا إذا سلمنا أن كون الراوي فلان من أعلام الورع والتزوير مثلا نعرف أن هذا فلان هو غداء، وهذا يقبل على الأمة من أتباع الخطاب والمغيرة وأمثالهم، لكننا لا نسمي أن كل رواية مرسلة تكون عليها آثار الدسم والتزوير، أن كل رواية يرويها صاحب مواد الحكمة بالوجادة عليها آثار الدسم والتزوير بحيث تستحق شنو؟ استثناء. هذا هو الأمر، ليس الأمر هكذا. لو كانت هذه مصورة الاستثناء على روايات جماعة فقط في موضوع ممكن أن يقال أن هؤلاء معروفين بالدرس والتزوير تستثنى رواياتهم، لكن الاستثناء ليس مقصور على هذا، استثنى المراسيل، استثنى المراسيل، فهل نلتزم بأنه كل الروايات المرسلة عليها أعلام الدرس والتزوير استثنى ما رواه بالوجادة، هل نلتزم بأنه كل ما رواه بالوجادة عليه علامة الدسم والتزوير؟ هذا أيضا اضطراب ضعيف. اللهم إلا واحد يجي يناقش ويبدأ بأن الدسم والتزوير ثابت في هذه الروايات بأعلام أخرى غير الإرسال غير الوجادة غير الانقطاع، لكن حصل الاصطناع من باب شنو؟ من باب السكت، من باب السكت أن المراسيل الموجودة في مواضع الحكمة كلها عليها علامة الدسم والتزوير. ما يروي بلوغ آدم دار الخطة عليها أعلام الدستي والتزيين دار الخطة حتى الاجتماع. هذا من سماء سراء السجن استرابات متعددة وصدف متكررة، وهذا بحساب الاحتمالات يكون احتمالا ضعيفا جدا. لا نريد أن نطيل عليكم أكثر من هذا، ندخل في الوقت المهم فقط عنه هذا البحث في العبرور أتبحث المهمات في المقام. البحث الأول هو أن الاستثناء هل يختص بروايات كتاب نوادر الحكمة أو لا؟ لا يختص بكتاب نوادر الحكمة، بمعنى أن الوليد عندما يستثنى هذه المجموعة من الرواة هل يستثنى خصوص الروايات التي يرويها عنهم صاحب نوادر الحكمة في كتاب نوادر الحكمة، أو يستثنى كل ما يرويه عنهم ولو في غير هذا الكتاب؟ فاصل بعد استثنى خصوص الروايات الموجودة في نوادر الحكمة، أو استثناهم من كل ما يرويه عنهم صاحب نوادر الحكمة ولو في غير نوادر الحكمة؟ هذا البحث الأول. البحث الثاني وهو الأهم ولعله يؤثر على ما توصلنا إليه من نتيجة، وهذا البحث، لأن هذا الاستثناء هل يختص بمشايخه لمن يروي عنهم مباشرة أو لا يشمل جميع الرواة الموجودين في ماذا في أسانيد الروايات النوادر الحكمة؟ هذا البحث الثاني بحث مهم أيضا. فصلى الله على